الحمد لله الذي بحمده ينال بغيته الآمل، والحمد لله الذي بحمده تشرف لسان القائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت على حقيقتها البراهين والدلائل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر بمبعثه الحق وأزهق الباطل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يدومان في الغدوات والأصائل. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أما إنه لم يكن أحد ولا يكون إلى يوم الدين أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ اجتباه ربه وقربه وجعله سيد ولد آدم في يوم يحشر فيه الناس أجمعين، ومع ما لنفسه صلى الله عليه وسلم من الحرمة والمنزلة عند الله وعند الناس، فقد خاطبه الله عز وجل في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن أوغلوا في أذيته حتى بعد قدرته عليهم، فلما جاءه جبريل مع ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تعالى خلق العفو من صفات المؤمنين المتقين، يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. روي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما كانت تسكب عليه الماء ليتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال لها: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. فطيب النفس يا عباد الله، وحسن الظن بالآخرين، وقبول الاعتذار، وإقالة العثرة، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، كل ذلك يعد من أهم ما حض عليه الإسلام في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض. ومن كانت هذه صفته فهو خليق بأن يكون من أهل العزة والرفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عباد الله، إن الإنسان بطبيعته معرض للخطأ والزلل والهفوات، فهل فكر أحد يوما بواجبه تجاه هفوة صديقه وزلل زميله؟ هفوة الصديق يا عباد الله، إن كانت في حقك ولم تكن في الدين فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال. فحق الأخوة أولا ألا تعظم تلك الزلة، فإن الشيطان يأتي فينفخ في القلب ويكرر هذه الزلة حتى تعظم عندك. فإذا عظمت بدأ هنا بالنظر إلى سيئات صديقه وتعدادها دون النظر إلى حسناته الجمة ولا إلى الأيام الماضية الجميلة، فتبدأ أواصل المحبة بالانقطاع وعروق الأخوة بالتلاشي والضياع، فيكون الهجران للدنيا وتكون القطيعة لحظ النفس لا لله عز وجل. فأنزل يا عبد الله تصرفات أخيك على المحامل الحسنة، ولا تكن للشيطان طوعا، فكل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه، سواء كان العذر قريبا أم بعيدا، فهو واجب بحق الأخوة. فقد قيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك، فتقول لقلبك: ما أقساك، يعتذر إليك أخوك 70 عذرا فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك. يقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وقال الأحنف: حق الصديق أن تحتمل منه 3: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. ومهما اعتذر إليك أخوك فاقبل عذره، فالمؤمن إن غضب فهو سريع الرضا. وينبغي ألا يبالغ في البغضة عند الوقيعة. يقول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، وهو أن تحب تلف صاحبك. انظر يا عبد الله إلى حسناته معك سنوات طوال، وغض الطرف عن سيئاته ما دام الأمر في حقك وليس في حق الدين. انظر إلى صدقه معك وإلى محبته ومعاشرته لك، تذكر تلك اللحظات الجميلة التي جمعتكم في مكان واحد وعلى مائدة واحدة تتسامران وتضحكان، فلا تجعل الشيطان هو المنتصر عليكما فيقطع سبيل الود بينكما. لا ينبغي أن تزهد في صديقك لخلق أو خلقين تنكرهما طالما رضيت كثيرا من أخلاقه، لأن اليسير من الذنوب مغفور، فإن نفسك التي هي أخص النفوس بك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف بنفس غيرك وبحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره. وقد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: معاتبتي الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيك كله. وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته أو حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله عيب تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقي مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فما أحلى العفو وما أجمل الصفح والصلح. يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تعريف ذوي الهيئات: إنهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. قال الحسن بن وهب: من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، قال: الرضا بغير عتاب. فمن حق الأخ على أخيه والصديق على صديقه أن يغفر هفوته ويستر زلته، لأن من رام بريئا من الهفوات وسليما من الزلات رام أمرا معوزا واقترح وصفا معجزا. وقد قالت الحكماء من قبل: أي عالم لا يهفو، وأي صارم لا ينبو، وأي جواد لا يكبو. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد وفاتي. فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي من الحسنات. تصفحت إخواني وكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. حكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال: تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، قالت له: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال: مه، ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. فانظر يا عبد الله كيف تأول بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وجعل ظاهر غدرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل، وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. سليم دواعي الصبر لا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا. قيل لبعض العارفين: ما المروءة؟ قال: التغافل عن زلة الإخوان. وقال الشافعي: من صدق في أخوة أخيه قتل علله وسد خلله وعفى عن زلله. وقال رجاء بن حيوة: وكان من عقلاء الرجال من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرض من صديقه إلا بإخلاصه له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. وذلك لأنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. وعن أبي قلابة أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال عمر بن عبد العزيز: يا بني، إذا سمعت كلمة من مسلم فاحملها على أحسن ما تجد حتى لا تجد محملا، فكن يا عبد الله للود حافظا وإن لم تجد محافظا، وكن للخل واصلا وإن لم تجد مواصلا، وإذا لم تتجاوز عن أخ عند زلة فلن تجد من يغفر لك زلتك. إن العفو والصفح هما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأين المشمرون المقتدون؟ أين هم من خلق سيد المرسلين؟ سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.